بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على منظومة نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ينعقد على موقع إذاعة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ووفقنا الله والقائمين عليها لما يحبه ويرضاه. ولا يزال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة الناظم رحمه الله، وهي مقدمة نافعة ماتعة تبين منهجه بالتصنيف. وينبغي أن تعلم أن المقصود من هذا الشرح وهذا التعليق هو بيان هذه المنظومة، وفي كثير من الأحيان قد نستغرق في بعض البحوث لأهميتها ما يستحق استيفاءه. يقول علينا وعليه رحمة الله، وهنا توقفنا: وبعد فعلم أن أعلى الرتب مرتبة العلوم ميراث النبي. في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى أن أعلى الرتب هو العلم، كما سيأتي بيان ذلك. أما قوله وبعد، فهذه الواو قالوا إنها هي النائبة عن ما، عن أما، وأما في أصلها هي نائبة عن مهما الذي هو اسم الشرط، ولذلك يقترن بها الجواب. فأما لا إشكال في ورودها، وقد نطق بها أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب قول الخطيب أما بعد. والنحويون يقولون إنها نائبة عن مهما الشرطية، ولهذا قال في الخلاصة: أماك مهما يكون من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. لكن قال بعض المتأخرين إن الواو تكون أيضا نائبة عن أما، ولذلك أيضا تقترن بالفاء، والفاء واقعة في جواب الواو النائبة عن أما. ولهذا ألغز بعضهم بقوله: وما واو لها شرط يليه جواب قرنه بالفاء حتما. وأجاب آخر فقال: هي الواو التي قرنت ببعد، وأما أصلها، والأصل مهما. وطائفة من المتأخرين يستروحون إذا لم يجدوا شاهدا على مسألة نحوية أن يكون قد لفظ بها لغوي كبير أو نحوي كبير أو استعملها. وقد استعمل الواو نيابة عن أما كثير من اللغويين والنحويين في النظم وفي النثر. قال ابن مالك رحمه الله: وبعد فالعلم، وبعد فالفعل من يحسن تصرفه، كما قال في لاميته عليه رحمة الله. وعلى كل حال، فإنه في هذا النظم، والنظم يتوسع فيه ما لا يتوسع في النثر، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، كما قال صاحب الملحة. يقول هنا: وبعد فاعلم أن أعلى الرتب مرتبة العلوم ميراث النبي. أعلى الرتب وأعلى المراتب وأعلى الدرجات هي مرتبة العلوم، لكن بقيد أن تكون هذه العلوم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى حديث أبي الدرداء الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وهذا وقد توجه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، فشرحه شرحا ماتعا نافعا، وكتابه أو شرحه لهذا الحديث مطبوع. والعلم من في منزلته في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام معلوم لا يخفى، فإن ربنا جل وعلا لم يأمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. والرب جل وعلا قارن شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة على أعظم مشهود: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والرب جل وعلا بيّن في كتابه أن أهل الإيمان هم أهل الرفعة، إلا أن أهل العلم من أهل الإيمان هم أعلى درجة ورفعة، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين أن أهل الإيمان هم أهل الرفعة، ثم بين أن أهل العلم هم أعلى درجة من أهل الإيمان، وهذا على حد قوله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالذين اتقوا فوق المؤمنين، وبهذا يتبين رفعة العلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: نرفع درجات من نشاء. فالله يرفع درجات من يشاء، كما جاء عن زيد بن أسلم وعن مالك، عن مالك عن زيد بن أسلم وعن غيره، أنه يرفع درجات أهل العلم بالعلم. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان عامل عمر على مكة، أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزة مولا لنا. فقال عمر: استخلفت مولا؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقد أغرب الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، وجعل رفعة درجات أهل العلم في هذه الحياة الدنيا معنوية، وقال: رفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وهذا القول ليس بصحيح فيه نظر، بل الصحيح أن رفعة أهل العلم حسية ومعنوية. وحديث عمر رضي الله عنه من أظهر الدلالات على هذا، وقد ذكره الحافظ نفسه في نفس الموضع الذي ذكر فيه هذا الكلام من فتح الباري. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال ربنا جل وعلا: قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. والله يؤتي ملكه من يشاء. فذكر العلم وبين منزلته في أنه قد اختار واصطفى لهم طالوت عليهم، ولما استنكروا الأمر أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، بين ربنا سبحانه وتعالى أن الله قد آتاه بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه. فهذا من أعظم الأدلة، والكلام على فضل العلم ومكانته ومنزلته ومنزلة أهله يطول كما هو معلوم، لكن المقصود والتنبيه على مراد الناظم. فحيثما تأتى لك العلم فقد تأتت لك أعلى المراتب. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل في هذه الآية واربطها مع قول الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه، ينتج لك كما يقول ابن جماعة في تذكرته أن أهل العلم هم أهل الخشية، وعلى هذا فإنهم هم خير البرية، وهذه فائدة عزيزة. فإذا تأملت أن أهل الخشية الحقيقية هم أهل العلم، وأن أهل الخشية هم خير البرية، تبين لك أن خير البرية هم أهل العلم. قال الناظم رحمه الله: من نبأ فيما مضى أخبر به، أو ما سيأتي بعد فاحفظ وانتبه. يعني أن من العلم الذي تعلو به المراتب أن يكون مرجعه نبأ، أن يكون مرجعه نبأ جاء فيه عن الماضي وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ما سيأتي بعد فاحفظ ذلك وانتبه له. وذلك أن علوم الشريعة كما هو معلوم الواردة في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هنا وإن كان ظاهر كلامه أن مرجع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن قوله هنا ميراث النبي، فإن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام هو مطلق العلم، وهذا العلم يرجع إلى الكتاب وإلى السنة. فميراث النبي عليه الصلاة والسلام هو علم الكتاب وعلم السنة، وعلم الكتاب وعلم السنة يقول فيه الناظم رحمه الله تعالى بأنه فيه الأنباء وفيه العبادات، وهذا هو معنى قول طوائف من أهل العلم: إن العلوم أو علم القرآن والسنة دائر على الخبر والإنشاء كما سيأتي بعد قليل. لهذا قال: أو كان في حكم عبادة وفي حكم الحلال والحرام فاعرفي. وسنرجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالتاريخ. فالعلم الذي يرد في الكتاب وفي السنة من جهة الإجمال إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، وهذا الخبر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وقد تناقل المصنفون في علوم القرآن هذا القول دون نسبته إلى شيخ الإسلام رحمه الله، إلا أنه في كتابه منهاج السنة يعني تجد هذا الكلام بدون نسبة في الإتقان للسيوطي وفي غيرها من كتب علوم القرآن. لأن الكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق. وهذا كلامه قد ذكره في أكثر من موضع عندما تكلم على أقسام علوم القرآن في الجملة، لما تكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قال رحمه الله: والقرآن ثلثه توحيد وثلثه قصص وثلثه أمر ونهي. ثم قال: لأن كلام الله، والكلام يعني عموما إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وهذا هو التوحيد، وإما عن المخلوق الذي هو هذا الإنسان وسائر المخلوقات. قال: فصار ثلاثة أجزاء، جزء أمر ونهي وإباحة وهو الإنشاء، وجزء إخبار عن المخلوقين، وجزء إخبار عن الخالق. هذا كلامه رحمه الله. وعلى هذا فإن مدار علوم القرآن على هذه الأمور التي ذكرها، على الخبر والإنشاء. والخبر كما قال إما أن يكون خبرا عن الله، وهذا هو توحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وإما أن يكون خبرا عن المخلوق، وهذا هو القصص، هذا هو القصص. ولذلك جاء القرآن بلفظ القصص ولم يأتي بلفظ الأخبار أو التاريخ. وقصص القرآن ومنهج القرآن في القصص من أحسن المناهج وأعظمها وأجلها وأنفعها للعباد، لأنها كلام رب العالمين جل في علاه، كلام رب العالمين جل وعلا. والقصص في الجملة في القرآن إما أن تأتي عن جماعة من الناس وهم الأمم، بما في ذلك الأنبياء وأتباع الأنبياء والمعارضون للأنبياء، وإما أن تأتي عن فرد من الأفراد كقصة مريم وقصة لقمان وما شابه ذلك، وإما أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الأمة. وكل ما في القرآن وفي السنة من هذا الباب فإنه الأحسن والأكمل والأتم، وإنما نقول هذا على صيغة المفاضلة من جهة اللفظ لا على جهة المقابلة، أن هناك ما يشاركه أو قد يكون هناك ما يشاركه في القصص، لكنه في أعلى مراتب القصص، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما قص شيئا من خبر إبراهيم وما حكاه عن بني إسرائيل فيه. قال: إن هذا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، قال بعد ذلك: إن هذا لهو القصص الحق. ولما ذكر ربنا سبحانه وتعالى خبر يوسف وما حصل له وخبر أبيه وخبر إخوته، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأيضا قال لنبي عليه الصلاة والسلام: فقصص القصص، وهذا أعم من مجرد أن يكون خبرا. ولهذا قال أيضا فيما هو أعم من ذلك: فلنقصن عليهم بعلم. وقال أيضا فيما هو من جهة العموم: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولما ذكر أصحاب الكهف قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فأحسن القصص وأحق القصص قصص القرآن وقصص السنة، أخبار القرآن وأخبار السنة، ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذا القرآن وهذه السنة فيهما نبأ من كان قبلنا وما يكون أيضا بعدنا، وهو أصدق القول وأحسن القول. ومن أصدق من الله قيل، ومن أحسن من الله حديثا، فهو القصص الحق. هذا لا يمتري فيه من في قلبه، أو لا يماري فيه من في قلبه إيمان أو إسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الموضع هو من أعظم المواضع التي تميز قصص القرآن على غيره، وذلك أن قصص الخلق وقصص البشر إنما تعتمد على الأمر الظاهر، أما أخبار وقصص ربنا جل وعلا عن خلقه من الأنبياء والمرسلين فمن دونهم راجع إلى أخبار الذات وما يقع للإنسان وما حوله، وراجع إلى أخبار النفس وما يجول في الخاطر. ولهذا إذا رأيت إلى السيرة النبوية من هذا المنظر ومن هذه الجهة ومن هذه الحيثية، رأيت أن ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، وما أخبر به أيضا عن معارضيهم من الكفرة والمنافقين مما هو في نفوسهم لا تجده في مكان آخر، وحق لك ألا تجده. انظر إلى ما قصه الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك في غزوة بدر، وانظر إلى ما قصه في غزوة أحد، وانظر إلى ما قصه في غزوة الأحزاب، انظر إلى الأخبار أو القص عن النفس وما يجول فيها وما يتحدث به الخاطر، كيف أخبر الله سبحانه وتعالى به حتى قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فالقرآن فيه أعظم بيان لهذه القصص وهذه الأخبار. ولهذا يعني لو تكلمنا عن منهج القرآن في القصص لطال بنا المقام، لأنك تنظر أن الرب سبحانه وتعالى إنما يذكر في قصص القرآن ما يترتب عليه مقام وفائدة، ولا يذكر تفاصيل لا ينتج عنها فائدة ولا حكم ولا عبرة ولا عظة، كما نبه على هذا طوائف من أهل العلم. وقد أغرق كثير من المفسرين في بيان النمل الذي تكلم مع سليمان، والهدهد الذي تكلم مع سليمان، والكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، والبقرة التي ذبحها بنو إسرائيل، والقطع الجزء الذي ضرب به الميت من بني إسرائيل، إلى غير ذلك، وهذا كثير وليس عليه آثارة من علم كما هو معلوم. يقول الناظم: من نبأ فيما مضى أخبر به، يعني هذا العلم الذي هو ميراث النبي، أو ما سيأتي بعد فاحفظ وانتبه، وهو أخبار الغيب التي تأتي فيما بعد من أشراط الساعة واليوم الآخر وما بعد والموت وما بعد الموت والقبر والجنة والنار، طرقه أكمل الطرق وأحسنها. ثم قال: أو كان في حكم عبادة وفي حكم الحلال والحرام فاعرفي، يعني كان هذا العلم في حكم عبادة أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يسمى بالإنشاء، حكم الحلال والحرام فاعرفي، ومرجعه الطلب، والطلب إما أن يكون طلب كف ويدخل فيه المنهي ويدخل فيه في المنهي الحرام والمكروه، وإما أن يكون طلب فعل وهو الأمر ويدخل فيه الواجب أو الوجوب والاستحباب. وهذا حكم الحلال والحرام. يقول فاعرفي، أي فاعرف العلم بهذا. ثم نبه على مقصوده من ذلك، قال: وكان في التاريخ أو في التأريخ ما به دري موارد الشرع مع المصادر، يعني من موارد معرفة القصص والتاريخ والأنباء والأخبار، هذه الموارد موارد الشرع، وهي أكمل الموارد وأكمل الطرق وأحسن الطرق، مع أيضا ما يتأتى للإنسان من المصادر. والكلام على مصادر التاريخ تقدم معنا الإشارة إليه، ولولا أن يطول بنا أو تطول بنا المقامات لتكلمنا عن كل كتاب من كتب التاريخ بنقد العلماء له ومدحهم وثنائهم عليه، لكن كل هذا لعله يأتي عند ذكر بعض الأخبار والقصص والتواريخ. ومن أجل مصادر التاريخ التي صنفها أئمة العلم وأئمة السنة كتاب الحافظ أبي جعفر ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك. وكثير ممن جاء بعده عيال عليه، وإنما يزيدون في الأحداث التي لم يدركها كما هو معلوم. كما أنه ينبغي لك أن تعلم أن كثيرا من الأخباريين والمؤرخين حتى وإن أسندوا فإن كثيرا كما يقول شيخ الإسلام، فإن كثيرا مما يسندونه عن كذاب أو مجهول، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، حتى أنه قال: وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض، عليه رحمة الله ومغفرته، هكذا يقول رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤرخون أيضا كما تقدم التنبيه على هذا، وهنا نزيده لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكره هنا أيضا، هذه الكتب التي تسمى بكتب التاريخ ويدخل فيها أيضا كتب الأدب كالأغاني للأصفهاني وكتب الجاحظ، وقد تكلم عنها كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وذكر العلامة المعلمي رحمه الله تلخيصا من أو شيئا من ذلك ملخصا، قال فيه: وهذه الكتب يكثر فيها الكذب والحكايات الفاجرة، كان فجرة الأخباريين يضعون تلك الحكايات لأغراض منها دفع الملامة عن أنفسهم، ويقولون: ليس هذا العيب خاصا بنا، بل كان من قبلنا كذلك حتى المشهورون بالفضل، ومنها ترويج الفجور والدعاية إليه ليكثر أهله فيجد الداعي مساعدين عليه ويقوى عذره، ومنها ترغيب الأمراء والأغنياء في الفجور وتشجيعهم عليه ليجد الدعاة المتأدبون مراعي خصبة يتمتعون فيها بلذاتهم وشهواتهم، ومنها التقرب إلى الأمراء والأغنياء بالحكايات الفاجرة التي يلذ لهم سماعها، إلى غير ذلك. ثم قال: وما يوجد في تلك الكتب من الصدق إنما يصوره طائفة مخصوصة كالأمراء المترفين والشعراء والأدباء ونحوهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وما زال العلماء يبينون هذا الأمر ويحذرون من مزالق الأخباريين وما يروونه مما لا خطام له ولا أزمة. ولهذا أكد الناظم هذا الأمر بقوله: وأوضح الطريق في الوصول لسابق ما جاء عن الرسول. أوضح الطريق وأسلم الطريق وأحسن الطريق وأحسن الطرق على الإطلاق في الوصول لما سبقنا من الأمم وأخبار الأمم من أخبار من قصص الأنبياء وأتباعهم وقصص معارضيهم، هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفسر لنا ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله، أعني به نص الكتاب المحكم وسنة النبي بإسناد نمي، نمي يعني رفع، فاقتصر على المرفوع. أما نص الكتاب وهو القرآن فظاهر وقد وصفه بالمحكم. وقد أشرت لك بطرف من منهج القرآن في القصص وفائدة القصة في القرآن الكريم، وأنها أعلى القصص، لأن القصص إنما جاء بها في القرآن لمقاصد عظيمة، كما في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فانظر إلى قصة آدم، إلى قصة نوح، إلى قصة إبراهيم، إلى قصص الأنبياء من بعدهم والرسل عليهم الصلاة والسلام، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما فيها من العبر والعظات والفوائد العظيمة. وهنا قال: وسنة النبي بإسناد نمي. وقلت لك أن معنى نمي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا لا يقصد رحمه الله أنه لا يقبل في هذا الباب إلا المرفوع، بل قد جوز العلماء قبول الموقوفات وجوزوا قبول الآثار أيضا المنقولة، وإنما كانوا يقفون عند المعضلات والمشكلات من المنقول. أما ما وافق أصلا أو لم يخالف أصلا في الدين فإنهم يتجوزون فيه ويأخذون به ولا يردونه، وإنما يقبلون ذلك. فإذا جاء المشكل انبروا له وبينوا وجهه، إما من جهة القبول فيبينون أن ذلك لم يثبت، وإما من جهة الرد والبيان أو التأويل والترجيح. وهذه هي طرق أهل العلم، هذه هي طرق أهل العلم في هذا الأمر كما هو مقرر عندهم رحمهم الله تعالى. إذا عرفنا هذا وتقرر هذا الأمر، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يبين أن المنقول من الأخبار هو الأصل، أن المنقول هو الأخبار من الأخبار هو الأصل الذي لا محيد عنه. أكان ذلك النقل في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو المتصدر لهذا الأمر ولكل أخبار الحق والصدق والعدل كما هو معلوم، أو كان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى المراتب من ذلك هو المرفوع الذي نمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما يكن من بعده قد صدر، فالنقل في ذلك قد توفر. هو يقول أن ما جاء من الأخبار بعد العهد النبوي وبعد استقرار أو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مما مرجعه الأخبار وليس مرجعه الغيبيات، فإنه قد جاء منقولا، قد جاء به النقل، فهو يحيلك هنا إلى استعمال قواعد النقل. ولكن قواعد النقل هذه لا تستعمل على جهة الأفراد في بعض الأخبار، فإن بعض الأخبار ربما تنقل في جهة ربما تنقل في جهة الأفراد بأسانيد إذا أقيمت عليها قواعد النقد الحديثي فإنه يقتضي ذلك ردها، لكن في حال النظر إلى كثرة النقل وتتابع الأئمة على هذا النقل، هذه جهة كثرة النقل، انتبه لهذه الجهات التي سأذكرها، تتابع الأئمة على النقل، عدم الاعتراض على المنقول وسلامته من مخالفة المعقول ونصرته لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما نقول هذه الأمور الخمسة من جهة الاعتضاد، وهي أقوى طرق الاعتضاد في النقل. وسيأتي معنا التمثيل على بعضها عند ذكر الناظم لها، لكن حتى لا يكون المقام خلوا عن التمثيل فإننا نمثل بالقصة المشهورة التي تتابع الأئمة والعلماء على نقلها والأخذ بها، ألا وهي قصة قتل خالد بن عبد الله القصري الأموي لرأس الضلالة الجعد بن درهم. فإن العلماء من الأئمة الكبار بلا اعتراض تناقلوها، تتابعوا على نقلها وموافقة فعل خالد بن عبد الله القصري، وأكدوا ذلك بأن هذا الأمر حصل بمحضر وبمرأى ومسمع من علماء الأمة، وممن رواها إمام الأئمة وأمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وغيرهم. وهذا مما يقول فيه مثل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الشهرة مغنية عن الإسناد. ولم يعترض على هذا الخبر وهذه القصة أحد من أئمة العلم، بل أثنوا عليها وعلى فاعلها، حتى قال الحافظ شمس الدين بن القيم لما ذكر تعطيل الجعد بن درهم للصفات، قال: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وما زال العلماء يتتابعون عليها، لكن في حال النظر إلى التطبيق الحديثي لقواعد الحديث تجد أن أفرادها لا تخلو من مقال، وهذا أمر وارد واضح، لكن ليس هذا هو الطريق الوحيد للنقل، لأن الكثرة والشهرة والتتابع وعدم الاعتراض وعدم المعارضة على ما ذكرته لك مما سبق من أحسن الطرق في هذا الباب. ولهذا قال الناظم: وما يكن من بعده قد صدرا، ف فالنقل في ذلك قد توفر، فتوفر النقل وتتابع النقل وحق عن النقل وحصل النقل. وكتب التاريخ فيها الغث والسمين، ولم يشترط أحد ممن صنف في التاريخ على مر العصور ألا يذكر إلا خبرا صحيحا. ولهذا فإن الدارس للتاريخ ينظر إلى سير أهل العلم وأئمة الإسلام، وإلى ما كان محلا للثقة، وإلى دراسة الأخبار. ثم إن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا الدين وما اتصل به، وأخبار الناس وتواريخهم وما يتعلق بأفعالهم التي لا ينبني عليها شرع نفيا ولا إثباتا، ليست من أمر الدين الذي لا بد وأن يكون محفوظا. وإذا تطرق إليه الطعن تطرق الطعن إلى أمر الدين، لا يقول هذا عاقل أو من شم رائحة العلم. وغاية ما في هذه الكتب التي تسمى بكتب التاريخ أو الأخبار أو بما يدل عليها، غاية ما فيها أنها حكايات الناس وأخبار الناس، وبالنظر إلى مصداقية ما قام به كثير من أمراء وعلماء الإسلام في كل زمان ومكان، فإننا ننظر إلى جوانب محاسنهم ونقيس ما عدا ذلك على أعمالهم وأقوالهم، أو نقيس أقوالهم ونقيس ما عدا ذلك على أعمالهم التي نقلت. وعلى كل حال، هذا باب مصراعاه عظيمان لا يمكن أن تحيط به الكلمات، لكن ينبغي أن تعلم أن كما نبهتك في المحاضرة الثانية من هذه الدروس، أن من مزالق كتب التاريخ ما تنقله من الأخبار والحكايات والأمور التي إما أن يكذبوا فيها أصالة، أو أن يكون أصل الأمر موجودا إلا أنهم يزيدون وينقصون بما يوافق أهواءهم. وقد تخللت البدعة هذا الأمر تخللا عظيما، والرافضة والخوارج تحملوا عبئا كبيرا في هذا الباب في تاريخ هذه الأمة. وقول الناظم رحمه الله: وما يكن من بعده قد صدر، فالنقل في ذلك قد توفر. النقل متوفر، وأنت ما الذي تفعله؟ تحرر المنقول وتنظر في المنقول عن الأمم وعن الملوك، وأن ما لا يترتب عليه خير ولا صلاح فإن نقله ليس فيه كبير فائدة. فقد حضرتني كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني معناها، لما تكلم في بيان كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل، لما تكلم على بعض أقوال الأئمة وبعض أقوال العلماء التي فيها من الغلط والمقالات الخاطئة، قال رحمه الله بحاصل كلامه: إن من رعاية حقوق هؤلاء العلماء عدم نقل هذه الأقوال عنهم التي تكون محلا للحط من قدرهم أو نحو هذا الكلام. قال الناظم رحمه الله خاتما هذه المقدمة: وهاك نبذة بها إلى المهم أشير، فاستمعه واحفظ يا فهم. هذا محصل منهجه في هذه المنظومة، فلا تنتظر من هذه المنظومة ومن الشيخ حافظ حكمي أن يتوغل في تفاصيل التاريخ والذهاب والإياب والدخول والخروج والحياة والموت وما أشبه ذلك مما يفعله كثير من الناس، فإن هذا ليس من موارده وليس من منهجه. أولا لأنه قال هاك نبذة، يعني خذ نبذة بها إلى المهم، أشير إلى المهم بهذه النبذة الذي يحتاج إليه، فاسمعه واحفظ يا فهم، أما التفاصيل فإنها في كثير من الأمور قد يتخللها الوهم والكذب وغير ذلك. ومع كثرة الكذب في التاريخ إلا أن الإعلام قد فاقه بمفاوز كثيرة، فزاد على الكذب أكاذيب. قال الناظم رحمه الله: والله أرجو المن بالإتمام، يعني لهذا النظم الذي قصدته، فإنه ذو الفضل والإنعام، فإذا تفضل وأنعم تم الأمر. وبهذا نكون قد مررنا على مقدمة هذا النظم وما يتعلق بها من الفوائد، والله المسؤول أيضا أن يعمنا بفضله وأن يجعلنا ممن يتبع القول، أي يستمع القول فيتبع أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.